بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صمويل الثاني الإصحاح الثاني. الإصحاح الأول سمعنا مرثاة داود لشاول ويوناثان، وشفنا إزاي المحبة ممكن تتخطى الحدود العادية والإنسان يقدر يحب عدوه فعلا بقوة ربنا ويوصل أنه يبكي على عدوه من قلبه، وما تبقاش المحبة مجرد تمثيلية، لا كانت محبة حقيقية وكان تأثر حقيقي بدون أي رياء. إصحاح 2 يقول كان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلا أأصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ دلوقتي مملكة إسرائيل مكسورة والملك شاغر، يعني ما فيش ملك دلوقتي لأن شاول مات وداود ممسوح كملك بقاله سنين، فده الوقت الطبيعي أنه يملك. داود لو فكر بطريقة بشرية عادية يقدر يدخل بسهولة دلوقتي، جيش ضعيف والناس مكسورة وناس كتيرة ماتت في الحرب، وهو ضميره مرتاح أنه من حقه الملك. إنما هو في الفترة الأخيرة بعد حكاية القرية تسقلغ ليه والمشاكل اللي حصل فيها بقى بيصلي في كل خطوة. فبالرغم أنه العقل بيقول له يلا روح بقى أقعد على الكرسي وخليك ملك وكفاية الغلب اللي شفناه، لازم يصلي. يقول سأل داود الرب قائلا أأصعد ولا لسه يا رب؟ ينفع أبقى ملك ولا لسه؟ اللي تشوفه يا رب، ممكن ناخد وقت تاني. معناه أن حتى الأمور اللي تبدو طبيعية وتبقى المسار طبيعي للخطوة اللي بعدها، برضو يصح الواحد يسأل ربنا ويقول له يا رب أطلع ولا ما أطلعش، حتى لو كل حاجة ماشية طبيعي. أحيانا عقلنا بيسبق صلواتنا، فالعقل يقول خلاص منطقي بقى تطلع وتبقى ملك، مشاول مات والناس محتاجينك. إنما هو مش بيمشي بالعقل، توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ففي المراحل اللي كان فيها داود مركز مع ربنا كان بيسأل ربنا في كل صغيرة وكبيرة، وفي كل مرة كان داود يلجأ لربنا بالسؤال كان يمشي صح، وكان الخطوة اللي يخطوها تبقى في مطرح، وكان النجاح حليفه دايما. وفي كل مرة كان ينسى يطلب مشورة ربنا في قرار كبير كان يغلط. طبعا الدرس واضح، يا ريتنا في حياتنا نتعلم نسأل ربنا كتير، وبعد كده حتى لو ما جاش صوت يعني في رؤية ولا في حلم اللي تفكيرك يهديك ليه امشي فيه، بدل صليت واستشرت رجال الله خلاص خد خطوة. لكن من غير صلاة يبقى انت تعتمد على فهمك، يبقى احتمال الخطأ كبير قوي. أصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ فقال له الرب اصعد. خلاص اطلع بقى، يعني ادخل بلاد يهوذا لأنه من سبط يهوذا، فيرجع بقى إلى سبطه ويملك عليهم بداية لملكه على كل الأسباط. فقال داود إلى أين أصعد؟ شوفوا بقى عامل زي العيل الصغير اللي بيسأل أبوه في كل صغير وكبير، أطلع؟ اطلع يا حبيبي. طب أطلع أنهي بلد؟ ما هي يهوذا دي سبط يهوذا واخد مدن كتير في جنوب فلسطين في الوقت ده. قال له طب أنهي بلد؟ يعني اختار لي أنت البلد اللي ابتدي بيها، ما تطلع وخلاص، لا لازم أعرف رأي ربنا. السؤال بالطريقة دي من إنسان يعرف ضعف بعد كل السنين والخبرات الروحية دي والإلحاح في طلب مشورة ربنا يخلي الواحد يمشي أفضل ما يمكن، ما يغلطش في قرار أبدا. يا ريت نتعلم نلح على ربنا في الطلب، أمشي يا رب الخطوة دي ولا لا، طب يمين ولا شمال، طب أنهي بلد. قال داود إلى أين أصعد؟ فقال إلى حبرون. اختار له ربنا بلد في سبط يهوذا، منطقة يهوذا عشان يدخل فيه. فصعد داود إلى هناك هو وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي. أخي نعم دي الزوجة القديمة وأبيجايل دي مرات نبال اللي كان ليه القصة اللي احنا خدناها قبل كده. وجود زوجتين بالرغم ان ده يخل بالشريعة، ده ما يعتبرش حاجة صح في حياة داود، انما هي إشارة الى ارتباط المسيح له المجد باليهود والأمم. يعني حتى الأمور اللي زي كده للأباء القديسين، لأنه بيشوفوا المسيح في كل حاجة، فيقولوا ربنا يسوع له المجد ارتبط باليهود وارتبط بالأمم، فرضي يبقى له من اليهود والأمم شعب. وأصعد داود رجال الذين معه كل واحد وبيته وسكنوا في مدن حضرم. برضه هنا داود كان وافي لرجالته، خلاص جه وقت الملك، دول كانوا رجالة اللي بيهربوا معاه في الجبال وقضوا معاه سنين من الهرب والغلب، وكل واحد بقى له بيته. أكرمهم لما ارتاحت الأمور، ما قالش دول هيجيبوا لي الكلام، دول يعني ما هماش أحسن حاجة، ويمكن الناس تقول إيه شوية الناس اللي جايبهم داود من الجبال عشان يبقوا حواليه، إنما هو عرفانا للأيام دي، ولأنهم أخلاقهم اتحسنت بمعاشرة داود النبي، فقبل أن يضيفهم ويدخلهم حبرون وسكنهم في حبرون. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا. قوم سبط يهوذا اللي داود من وسطهم، هم خلاص كل الناس عرفت أن داود هو الملك الشرعي من زمان، بقى عرفوا أن العداوة اللي بين شاول وداود لازم وراها سر، والسر أن شاول شايف أن داود هو الملك. فالناس كانت متوقعة طبعا وعارفة أن داود هو اللي محبوب وهو اللي نجمه بيسطع، إنما شاول راحت عليه. فجم رجال يهوذا وجلسوه، يعني مسحوه هنا بمعنى التجليس، قالوا له خلاص من هنا ورايح أنت الملك علينا. طيب ده سبط من 12 سبط، شاول كان ملك على ال 12 سبط، إنما داود مش مستعجل. كان ممكن داود لو اتحرك بالدوافع البشرية العادية يقول ده حقي، أنا دلوقتي ملك وربنا اداني المسحة من سنين، وشاول هو اللي عطل الشغلة دي، وحتى يوناثان ولي العهد مات، يبقى ما فيش حاجة تعطلنا. إنما داود كان حرم يجري ورا الحاجة بنفسه، قعد على كده شوية لغاية ما يشوف ربنا عاوز يديله حاجة تانية أكتر من كده ولا لأ، هو اللي عاوز يدخل خناق ولا عاوز ياخد حاجة بالدراع، اللي ربنا يدهوله يدهوله. برضو دي فضيلة أخرى للي يصلي كتير، اللي يصلي كتير يقبل من ربنا كل حاجة بشكر، وما يبقاش طمع في حاجة، كل حاجة تتفرحه وترضي، وعلى المهل الخير يجي على المهل. وفعلا داود هيقعد 7 سنين في حبرون ملك يهوذا بس، بالرغم ان هو شرعيا مفروض يبقى ملك إسرائيل كلها، لكن هو مش مستعجل، هو عاوز كل حاجة تيجي في وقتها وتيجي بسمح من ربنا، عشان ما يبقاش بيمشي بمزاجه بإرادته. ساعات الواحد يبقى مستعجل، والاستعجال بيلخبط الواحد في حاجات كتير قوي. الجواز اللي باستعجال يجيب مشكلة، والسفر اللي باستعجال يجيب مشكلة، والتسرع في أي قرار يجيب مشكلة. لكل شيء تحت السماء وقت. فهنا داود كانت الأيام علمته والمزامير علمته أنه يتأنى، يتأنى اللي ربنا يريده في الوقت المناسب. وأخبروا داود قائلين أن رجال يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول. لو تذكروا الإصحاح اللي قبل اللي فات، اللي هو آخر إصحاح من صمويل الأول، لما شاول مات ومثل بجسده، يعني الفلسطينيين افتروا عليه، راحوا بتوع يابيش جلعاد، ودول ناس كانوا على يعني علاقة طيبة باليهود، ما هماش يهود في الحقيقة بقدر ما هم يعني على عهد مع اليهود. كان شاول أكرمهم زمان وهم حفظوا الجميل، فراحوا خدوا جثته وأكرموها لأن حسوا أن الرجل ده له خير عليهم. دي حركة كده بين الشعوب يعني. فداود عرف أن اللي كرم أجساد شاول وأولاده أهل يابيش جلعاد. طبعا هو لو هيفكر بطريقة بشرية يقول يبقى دول هيعدوني، بدل بيحبوا شاول وأنا الملك الجديد تلاقيهم متغاظين مني. إنما هو فكر بطريقة روحية مثالية، الناس دول ناس أفاضل لأنهم دفنوا شاول وأولاده بكرامة وحفظوا الجميل دول يستهلوا التكريم. هنا برضو داود يترفع عن أي مشاعر فيها غيرة ولا فيها شماتة ولا فيها غيظ ولا فيها ذكريات وحشة، كل ده مش موجود جواه. قلبه واسع ونسي كل الإساءة بتاعت شاول وبعت له. أخبروا داود قائلين أن رجال يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول، فأرسل داود رسلا إلى أهل يابيش جلعاد يقول لهم: مباركون أنتم من الرب إذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول فدفنتموه. قال لهم ربنا يبارك لكم لأن أنتم عملتوا المعروف ده، دفنتوا شاول سيدكم. والآن ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير. حد بيديهم الأمان لأن هم ممكن يكونوا خايفين من الملك الجديد، فقال لهم لا، أنا زي ما عمل شاول معكم هعمل، وأنا مقدر ليكم جدا الدور اللي عملته مع شاول. ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير. هنا تبان فضيلة أخرى من فضائل داود لما بقى ملك، هي كانت باينة على صغير لكن هتبان أكتر لما يبقى ملك، أن داود كان يسعى أنه يكسب كل الناس، ما يخسرش حد أبدا. ودي فضيلة مسيحية حلوة، لا تسيب حد يزعل منك ولا تزعل من حد مهما حصل. احتمل الناس وحب الناس واخدم الناس وارض الناس، وما تسيبش حد يضايق منك حتى لو كان الشخص ده ما هواش يعني قريب ليك او مش هتاخد منه حاجة. طب وماله تخسره ليه؟ ما تخسرش حد، غريب ولا قريب، اكسب الكل على قد طاقتك. زي ما يقول الكتاب: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. في ناس تخلق المشاكل وتعمل مشكلة من ما فيش، وفي ناس تبقى في مشكلة تطفي المشكلة بحكمتها وتلم المواضيع وتصالح الكل وتفضل محبوبة عند الكل ومقبولة عند الكل. عشان كده ربنا يسوع له المجد يقول: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يرثون الأرض يعني كل الناس تحبهم، القريب والبعيد يحبهم لأنه وديعة، لا يعادي حد ولا يخاصم حد ولا يزعل حد، ويجي على نفسه ويرضي الكل. ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر. برضو نقطة تانية نحب نقول، أن الإنسان الروحاني اللي يسأل ربنا في كل خطوة ويصلي كتير تلاقوا عينه بسيطة. يعني إيه العين البسيطة؟ يعني يشوف أحلى ما في الناس. ده لو ملك تاني والغيرة واكلة قلبه كان يقول بتوع يابيش جلعاد بدل كرموا شاول يبقوا أعدائي، إنما هو قال دول ناس كويسين حفظوا المعروف، بدل حفظوا المعروف يبقى الواحد يستأمنهم على نفسه، دول كده كده ناس كويسين. نفس الموقف، واحد يشوفه عداوة وواحد يشوفه خير وصلح. دي العين البسيطة. العين البسيطة تخلي الإنسان هادي من جواه. شوف ربنا يسوع يقول إيه: سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. يعني لما الواحد تبقى عينه بسيطة من جوه منور، يعني إيه؟ دايما هادي، دايما عنده سلام، ما يضطربش، ما ينزعجش، ما فيش حاجة تخضه، لأنه عينه بسيطة فبيشوف كل حاجة حلو. والعكس، إن كانت عينك مظلمة شريرة فجسدك كله يكون مظلما. لو العين بقى بتدور على الغلط وتركز عليه، يبقى الواحد جواه قلق وجواه خوف وجواه شهوة وجواه خطية وجواه لخبطة. فيقول: انظر إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. يعني لو كانت العين اللي بتشوف هي نفسها ظلمة، أمال جواه بقى شكله إيه؟ فهنا داود تميز ان عينه بسيطه، بيلقط الحاجه الحلوه اللي في الناس. والان فلتتشدد ايديكم وكونوا ذوي باس لانه قد مات سيدكم شاول، واياي مسح بيت يهوذا ملكا عليهم. يعني قال لهم: ربنا كرمني وبقيت انا الملك، فزي ما كنت مع شاول خليكم معي. فهو برضو ايه، بحكمته وبالكلمه الطيبه وبهذا التقدير كسب الناس دول وبقوا في صف. وأما ابنير ابن نير رئيس جيش شاول فأخذ إشبوشث ابن شاول وعبر به إلى محنايم. المفروض أن بعد ما شاول مات نتوقع أن المشاكل كلها تخلص وداود يرتاح، بقاله سنين هربان ومظلوم والحقيقة الأيام كانت ضده، ويعني ساعة يبقى كويس ويصلي وربنا ينقذه، وبعض المرات كان بيغلط وبرضه ربنا يلحقه على الآخر لما بيتوب. أحيانا الواحد يحس التجربة هتخلص خلاص ويقول بس كده نرتاح بقى، ويفاجأ أنه لسه ما خلصتش، لسه فضل الله حتة. فبعد ما شاول ده مات ويوناثان مات والكبار كلهم ماتوا، فوجئ أنه رئيس جيش شاول هو اللي عمل العصيان، هو اللي خد الابن الوحيد لشاول اللي لسه عايش، وده الحقيقة يعني ملوش في الملك لأنه شخصيته ضعيفة، إنما حب يعمل منه ملك عشان هو نفسه كرئيس جيش يبقى له الكلمة العليا. فابنير ابن نير ده، وده يدي قرابة لداود، خد إشبوشس ابن شاول وعبر به إلى محنايم وجعله ملكا على جلعاد وعلى الأشوريين وعلى يزرعيل وعلى إفرايم وعلى بنيامين وعلى كل إسرائيل. لو تذكروا وقت توزيع الأصباط على الأرض لما موسى وصل الشعب لنهاية الرحلة، جاء قبل ما يعدي الأردن وطلع الجبل وراح السماء مات. يشوع عدى الأردن وسكنهم في فلسطين، وزع عليهم الأراضي، فجاء نصيب يهوذا تحت ناحية أورشليم القدس، وجاء نصيب بقية الأصباط في بقية مناطق فلسطين، توزعوا ال 11 سبط، سبطين ونص شرق الأردن وبقية الأصباط غرب الأردن، وتوزعوا كلهم في المناطق دي. فاحنا دلوقتي داود كل اللي يملكه سبط يهوذا بس، يعني واحد على 12 من الأراضي، واحد على 12 من الشعب. فراح ابنير ده جمع كل الأصباط تحت سلطانه بحجة انه بيشتغل مع ابن شاول، فيبقى الملك الشرعي لسه موجود، وبالتالي هتبقى في عداوة بين أولاد شاول أو ابن شاول اللي عايش وداود. طب المشكلة ما خلصتش يعني، وداود دلوقتي سبط صغير، يعني سبط واحد قدام 12، صحيح سبط كبير سبط يهوذا لكن برضو سبط واحد بس. وكان إشبوشس ابن شاول ابن 40 سنة حين ملك على إسرائيل، وملك سنتين. أما بيت يهوذا فإنما اتبعوا داود. يعني حصل انقسام، حصل انقسام في المملكة، وربنا يسوع علمنا مبدأ كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، كل بيت يتقسم على ذاته يخرب في كل جيل. وقال الكلام ده ربنا يسوع حتى على مملكة الشياطين، لما قالوا له أصلك أنت بتخرج الشياطين لأنك شيطان، قال لهم لو الشيطان بيخرج شيطان كانت مملكته خربت من بدري، لما الشياطين ما يخرجوش بعض يعني ما يعطلوش بعض. وكانت المدة التي ملك فيها داود في حبرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 أشهر. يعني فضل داود يملك يهوذا فقط ومسقط ملكه حبرون 7 سنين و6 أشهر. طب ما انت من حقك تاخد الباقي. قال لا، انا مش هاخد حاجة بدراعي، خلاص زي ما ربنا عودني يجيب لي الحاجة في الوقت اللي يشوفه، حتى لو الناس قالت له بس ده حقك وده ملكك، وابنير عمل حركة مش تمام والمفروض الناس كلها عارفة ان ده دورك بقى خلاص، قال لهم اسكتوا انا ما اعرفش حاجة، انا ربنا قال لي اصعد الى حبرون صعدت الحبرون، املك على يهوذا ملكت على يهوذا، عاوز حاجة تاني قولها لي لما ربنا يتكلم. وخرج ابنير ابن نير وعبيد إشبوشس ابن شاول من محنايم إلى جبعون، وخرج يؤاب ابن صروية وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون. يؤاب ده رئيس جيش داود، وابنير ده رئيس جيش ابن شاول اللي هو إشبوشس، عشان ما تتلخبطوش في الأسماء لأن سفر صمويل الثاني فيه أسماء كتير، فعاوزين ناخد بالنا من الأسماء عشان ما نتلخبطش. فعندنا 2 جيشين يهود دلوقتي، بس ملكين وجيشين، والاثنين دلوقتي يعتبروا ضد بعض. جيش بتاع داود مسكوا يؤاب ابن صروي، وجيش بتاع شاول أو ابن شاول مسكوا ابنير ابن نير، وكل دول قرايب، كل دول عيلة واحدة، حتى رؤساء الجيش دول ولاد عم. وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلس هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. طبعا الموقف محزن، عارفين زي ما تكون عيلة واقعة في بعض، شيء محزن يعني الناس تعادي بعض جوا عيلة واحدة. ففضلوا قاعدين كده شوية يبصوا لبعض، ايه لزومه ده احنا دلوقتي هم يهود في بعض، كانوا قبل كده يعادوا الوثنيين ماشي، لكن دلوقتي هيعادوا بعض، مين هيكسب؟ طيب فقال ابنير ليؤاب، ابنير هو اللي ابتدى الشكل اللي هو بتاع شاول، ليقم الغلمان ويتكافحوا امامنا. الظاهر في بعض الحروب كانوا يعملوا ايه عينة كده في الاول، يعني ينزلوا عدد من هنا قد العدد من هنا ويخبطوا في بعض شوية كده عينة حرب، زي ما حصل مثلا جلياط نزل وقال هاتولي واحد ينازلني، ساعتها نزلوا داود. فكان ساعات بعض الحروب تبدأ كده بأنه فرقة قد فرقة يدخلوا قصاد بعض، يعني بادرة يشوفوا مين اللي هيغلب. فابنير هو اللي نكش المعركة وقال لي يؤاب، هم يعرفوا بعض كويس، نادوا على بعض، ليقم الغلمان يعني شباب الجيش الصغيرين ويتكافحوا أمامنا. فقال يؤاب ليقوموا، ما هو أصل الكلمة اللي تغيظ تجيب رد يغيظ والحرب تولع، ما قالش كلمة مفيدة ساعتها. فالتاني طبعا ما حبش يبان أنه صغير يعني وأنه مش قده، فقال له خلاص نقوموا مال. فقاموا وعبروا بالعدد 12 لأجل بنيامين، خلي بالكوا كلمة لأجل بنيامين تعود على السبط اللي من أصله شاول، شاول في الأصل بنياميني وداود دلوقتي في الأصل يهوذا. فيقول طلعوا 12 لأجل بنيامين وإشبوشس ابن شاول و12 من عبيد داود، يعني 12 عسكري من هنا قدام 12 من هنا. وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه وسقطوا جميعا. الاثناشر دول موتوا دول ودول موتوا دول، لأنه إيه عقبال ما واحد يخلص على التاني يجي زميله يخلص عليه، فالحكاية في الآخر رست إنها خسارة على الطرفين. الرسالة دي معناها إيه؟ الحقيقة الخصام والزعل محدش بيكسب منه أبدا، مفيش طرف ممكن أبدا يعتبر نفسه كسبان في معركة جوه عيلة، مفيش حاجة اسمها كده. لا خناقة ورث ولا خناقة زوجية ولا خناقة بين إخوات ولا مفيش، هي المحبة هي المكسب. إنما أي نوع من العداوة والمكافحة والنزال والخصام لازم في الآخر كله يموت، كله خسران. ودي الحيلة اللي بيضحك بها الشيطان على الناس، إنه يفضل يقول لك الحق ومش الحق وهيظلموك ويضحك على الناس ويخليهم يخسروا بعض ومحدش يستفيد حاجة. يقول سقطوا جميعا بدون استثناء كله مات. فدعي ذلك الموضع حلقس هصوريم، يعني زي خراب على الكل حاجة زي كده يعني، التي هي في جبعون، وكان القتال شديدا جدا. طب المفروض انتوا شفتوا دول ماتوا ودول ماتوا، تفهموا بقى يا جماعة احنا اخوات في بعض، خلاص بزيادة الحرب يقعدوا الكبار يتفهموا ونشوف نحلها ازاي. وداود نفسه ما كانش بيسعى الملك دلوقتي، كان ممكن يكتفي بيهوذا لغاية ما ربنا يحلها، ما هو بقى له سنين مستني، ما جاتش على الفترة دي، على الأقل دلوقتي قاعد في سبط مكرم وبقى ملك. فداود تلاحظوا انه مش داخل في المعركة خالص، لا قال له يؤاب ادخل ولا قال له حارب، داود مش عاوز الحرب لأنه هيحارب أهل بيته. إنما برضو هنعرف مع الإصحاحات اللي جاية أن يؤاب ده شخصية قوية قوي وجريئة زيادة، والحقيقة أحيانا يتخطى داود بالرغم أنه ده رئيس جيشه، إنما أحيانا ما يعملش اللي داود عاوزه، لدرجة داود يعني كان بيتضايق منه كتير لكن ما كانش بيقدر عليه أحيانا. فيؤاب قلبه ناشف شوي. فبدل ما يتعظوا من ان دول خلصوا على دول وكله خسران، يقول كان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم، لانه خلاص دول شافوا دول موتوا دول، فطبعا كله هاج على بعض ودبت الحرب. وانكسر ابنير ورجال اسرائيل، اللي اتغلب فعلا في النهايه ابنير بتاع شاول ورجال اسرائيل امام عبيد داود، هم كانوا يلقبوا بعبيد شاول وعبيد داود. وكان هناك بنو صروية الثلاثة. صروية دي أخت ست أخت داود الكبيرة، يعني زي عمته، وليه ثلاثة منها اسمهم يؤاب وأبيشاي وعسائيل. ثلاثة دول رجال حرب مشهورين جدا، يؤاب رئيس الجيش ولو أخين أبيشاي وعسائيل، والثلاثة في جيش داود. وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر. يعني إيه؟ كان في واحد منهم اسمه عسائيل صاروخ، رجله سريعة جدا. فلما ابنير هرب هو وجيشه اتغلبوا وناس كثيرة ماتوا من الجيش، عسائيل قرر يوصل لابنير بأي طريق. برضو هنا الانتقام والعداوة، بقول لكم كلهم قرايب في بعض. فسعى عسائيل وراء ابنير لأنه رجليه يعني سريعة جدا، فإيه اخترق الصفوف وفضل ماشي وراهم، ولم يمل في السير يمنة ولا يسرى. يعني واخدها جري كده، لا بيبص يمين ولا شمال، يعني في عساكر يمين وشمال ما هموش. من وراء ابنير، فالتفت ابنير إلى ورائي وقال أأنت عسائيل؟ هم عارفين بعض. فقال أنا هو. فقال له ابنير مل إلى يمينك أو إلى يسارك واقبض على أحد الغلمان وخذ لنفسك سلبه. يعني إيه نظام؟ يعني بيقول له إيه، بص بقى شوف لك أي عسكري خلص عليه وبعد عني، ما تخلينيش يعني أموتك، لأن ابنير برضو مش سهل. فقال له إحنا قرايب، يعني ابعد عني السعادة، شوف لك أي واحد وخلاص وخلص عليه. فلم يشأ عسائيل أن يميل من وراءه. شوفوا بقى الغيظ والغضب اللي بيجي والخصام والعداوة، تخلي فيه كده زي الطار كده، الواحد أعمى ما يبقاش شايف حاجة. إلا عسائيل مصر، لا هجيبك أنت. وابنير طبعا شخص قوي أوي، رئيس جيش. ثم عاد ابنير وقال لعسائيل مل من ورائي، يعني يا ابني بعد عني، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدى يؤاب أخيك؟ يعني دول رؤساء جيش، واضح أن في بينهم عشرة قديمة. الاثنين دول كانوا زمان كلهم رجالة شاول في أول ملك، وهو داود كان معاهم واحد من رجالة شاول. فكل دول كرؤساء جيش كانوا قيادات في الجيش زملاء. فقال له أنا بيني وبين يؤاب أخوك يعني أيام كويسة، مش معقولة موت أخوه، فيعني إكراما لأخيك يؤاب ابعد. فأبى أن يميل، مصر عسائيل إنه يتعقب ابنير. فضربه ابنير بزج الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه فسقط هناك ومات في مكانه. طبعا كل ده في واحد يقول ليه الوصف الصعب ده وليه التفصيلات في المعركة، يورينا إنه الخصام والحرب لازم تجيب مصايب ولازم تجيب مشاكل ووجع قلب لكل الناس، لأن بعد اليوم ده هتبقى في طار بين يؤاب وابنير. يعني داود مش فارق معاه خالص، وبيحب شاول وبيحب يونسان وبيحب إشبوشس. هنكتشف كده انه ما عندوش اي عداوة مع الملك إشبوشس، ما عندوش مشكلة يفضل التاني ملك، انما دلوقتي العداوة اصبحت بين رئيس الجيش ده ورئيس الجيش ده. وعشان كده ساعات ايه يبقوا الناس الكبار كويسين لكن الصغيرين مش كويسين، زي في كنيسة كورنثوس لما طلعوا ناس يقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس، فبولس قال لهم مين بقى بولس ومين أبولس؟ الاثنين دول خدمين عند ربنا، وهو يعني بولس ده مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم؟ يطلع ايه بولس ده كان بيتكلم عن نفسه عشان يقول لهم انا وبولس انا وأبولس اخوات، انتوا اللي عاملين المشكلة وبتقولوا احنا بتوع فلان وبتوع فلان. في كل جيل كده الشخص الكويس بتاع ربنا ما يعديش، لكن في نفوس صغيرة هي اللي تخلق العداوة. وكان كل من يأتي إلى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. يعني إيه الناس؟ لأن عارفة أن ده يعتبر شخصية مشهورة، أخو رئيس الجيش، فكل اللي يعدي يلاقي عسائيل واقع ميت يقف يتسمر ويقول لا ده لليوم مش فايت، دي الحكاية كبرت، لأنه كده هتبقى طار بايت وهتبقى معركة مش هتقف أبدا. فكانوا يقف عند الموقف بتاع عسائيل وتراجعوا، يخافوا يقولوا إيه اللي هيحصل بعد كده. وسعى يؤاب وأبيشاي وراء إبنير. فضل يؤاب وأبيشاي اللي هو القادة الكبار بيجروا وقدامهم جيش إبنير بيهرب. وغابت الشمس عندما أتيا إلى تل أمة الذي هو تجاه جيح في طريق برية جبعون. فاجتمع بنو بنيامين وراء إبنير، اللي فضلوا شوية صغيرين وراء إبنير اللي هو رئيس جيش شاول، وصاروا جماعة واحدة ووقفوا على رأس تل واحد. يعني هم في أثناء الهرب اتجمعوا شوية كده حوالين إبنير يقولوا له ها نحارب تاني ولا إيه، بس بقوا ضعف لأن هم مكسورين مغلوبين دلوقتي. فنادى إبنير يؤاب وقال هل إلى الأبد يأكل السيف؟ أخيرا نطق كلمة كويسة، قال له يا يؤاب هل إلى الأبد يأكل السيف؟ يعني هي الحرب دي ملهاش آخر؟ ما كفاية اللي مات؟ طب وبعدين احنا كلنا عيلة واحدة وبنموت في بعض دلوقتي. ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ كلام حكمة، ما قلتوش ليه من بدري. ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ يعني في الآخر أنا هروح حزين على رجالتي وانت هتروح حزين على رجالتك وأخوك، فإيه اللي احنا بنعمله ده؟ فحتى متى لا تقول للشعب أن يرجعوا من وراء إخوتهم؟ في ناس للأسف تتعلم الدرس متأخر، ما كان من الأول، ما كان من أول، حتى لما الاثناشر نزلوا مع الاثناشر كنت تعلمت، إنما دلوقتي الحكاية زادت قوي وهنعرف العدد دلوقتي ضحايا كتير. إنما كويس إن لحق نفسه وقال الكلمتين دول. فقال يؤاب حي هو الله أنه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخيه. قال له فعلا إحنا لو كنا فضلنا على كده كنا خلصنا على بعض كلنا، فكويس إنك نطقت. وهنا قال حي هو الله يعني افتكروا ربنا، قال يعني ما معناه ما قلتش الكلام ده من بدري ليه؟ برضو تحس إن يؤاب ما بيتراجعش غير لما إبنير يتراجع، رأسه نشف، فلما إبنير تراجع ولطف يؤاب كمان تراجع. بس برضو تيجي القاعدة اللي قالها لنا سليمان الحكيم، الجواب اللين يصرف الغضب. يعني هم في حرب والغضب وكلهم ومش شايفين قصادهم غير الانتقام، مجرد جملة عاقلة اتقالت طفت نار الغيظ ونار الحقد ونار الانتقام. والتاني رد عليه رد معقول وقال له معك حق، معك حق، لو سيبنا الحكاية كده هناكل في بعض ومش هيخلص، مش هيفضل حد. يقول ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ كلمة دي كلمة حكمة. لما تبتدي زعل مع حد فكر نفسك بالكلمة دي، ألا تعلم أنها تكون مرارة في الآخر؟ لو سبت الزعلة دي تزيد انت مش واخد بالك ان اخرتها مرة ليك وللي حواليك. ما تسيبش الزعل يزيد، ما تسيبش الخصام يتأثر، فوت، احتمل، ابلع. يعني ربنا يسوع له المجد بيسامحنا في كتير، سامح، وبيعذرنا في كتير، اعذر. انما تذكر انه تكون مرارة في الاخر. افتكر الحتة دي، إنك لو سبت الحكاية تكبر كده تكون مرارة. قال يؤاب حي هو الله أنه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخيه. وضرب يؤاب بالبوق فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا إلى المحاربة. يؤاب بقى عشان يوقف الطيار الفظيع ده بوق لهم طريقة كده، الأبواق بيبقى لها موسيقى معينة، بوق الاستعداد وبوق الهجوم وبوق الانسحاب، ليهم موسيقى معينة بيعرفوها زمان لأن البوق في الجبال يسمع. فعرفوا من صوت البوق أن يؤاب يقول هنتراجع خلاص، خلصت الحرب. فضرب يؤاب البوق فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا إلى المحاربة. بالمناسبة البوق في الكتاب المقدس إشارة دايما لكلمة ربنا، البوق إشارة لكلمة ربنا. ليه؟ حس الإنجيل حس عالي، لما الواحد ترن الكلمة ربنا في ودانه تفوقه صحيه، ولو داخل على خصام وزعل توقفه ترجعه لورا يصالح ويحايل ويسالم، ولو هو جواه شهوات وأغراض وحشة تبطرها كلمة ربنا فالبوق الصوت العالي ده بيفوق. فدايما كلمة ربنا زي البوق، يا ما ناس كانت واخدة في وشها وهتعمل حاجات وحشة وكلمة ربنا لجمتها وكلبشتها، وقفتها عن الانتقام، وقفتها عن الزعل، وقفتها عن الغيظ، وقفتها عن الشهوات، وقفتها عن الطمع، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق. فالبوق دايما لما تلاقوه في قصص الكتاب رجعوا تشبيه أنه هو نفسه إشارة إلى كلمة ربنا. ضرب يؤاب البوق فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا إلى المحارب. لما نلاقي مشكلة بين اثنين مجرد تقول لهم ربنا قال، ساعات ده يكون الحل. لما تفوق الناس المتخاصمين وتقول لهم لا تدينوا كي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، أو اغفروا يغفر لكم، وتفكرهم بكلام ربنا، تحس أن الناس فائت زي اللي كانت يعني مش في عقلها ومش في وعيها. كلمة ربنا تعمل كده، توقف الغلط. فصار ابنير ورجاله في العربة ذلك الليل كله، خدوا بقى الليلة راجعين بلادهم، وعبروا الأردن وصاروا في كل الشعب وجاءوا إلى محنايم. ورجع يؤاب من وراء ابنير وجمع كل الشعب، وفقد من عبيد داود 19 رجلا وعسائيل. عسائيل ده لوحده أصله شخصية مهمة. وضرب عبيد داود من بنيامين ومن رجال ابنير، فمات 360 رجلا. 360 رجل، فالخسارة عند إسرائيل أكبر كتير. ورفعوا عسائيل ودفنوه في قبر أبيه الذي في بيت لحم. كلهم من بيت لحم، كلهم عيلة واحدة. داود أساسا من بيت لحم، القرية اللي اتولد فيها المسيح بعدها بألف سنة، فكلهم عيلة واحدة. فطبعا شيء مؤسف ومحزن أنهم يوصلوا لكده. وصار يؤاب ورجاله الليل كله وأصبحوا في حبرون. وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود. للأسف داود لا يعادي ولا عاوز حرب، ومكتفي بملك يهوذا، بس معاه واحد متعب اسمه يؤاب مصر يحارب، والتاني معاه واحد متعب اسمه أبنير مصر يحارب. أحيانا وجود شخص متعب في حياتك هو يكون سبب الخصام، لكن يكون الإنسان نفسه كويس. فداود مش عاوز خصام، لكن طول ما نسلم قيادة الجيش ليؤاب، يؤاب دلوقتي بينه وبين أبنير طار، لأن أخوه في الموضوع. فالموضوع مش مجرد مين يملك، ده الموضوع شخصي كمان. فللأسف الحكاية مش راضية تهدى. وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. يعني كما توقعنا الناس كل ماذا تحب داود أكتر، لأنه بتلاقيه شخص مسالم وبتفهم. الناس بعد شوية بتميز أن داود مش هو اللي عاوز الحرب، إنما مش قادر يوقف اللي حواليه، فابتدت الناس تميل ليه. وبتوع إسرائيل حاسين أن إشبوشس ده شخصية ضعيفة خالص، فما يصلحش كملك، فابتدوا كل شوية يتراجعوا عنه، مش ده اللي يملك علينا يعني. داود برضو كان له أيام مع الكل مفرح. وولد لداود بنون في حبرون، وكان بكره أمنون من أخينعم اليزرعيلي، وثانيه كلاآب من أبيجايل امرأة نبال الكرملي، والثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جشور، والرابع أدونية ابن حجيث، والخامس شفطية ابن أبي طال، والسادس يثرعام من عجل امرأة داود. ايه ده كله؟ ده كل دول اتجوزهم داود، شغلانة مش تمام. في ناس تقول ده خطأ، طبعا خطأ، لأنه الشريعة كانتش تقول كده، لكن كان في شيء من التساهل في الزمن ده للأسف، لأنه الناس كانت بعدت عن ربنا، فما كانتش الناس متمسكة بالشريعة كما يجب. والغلطة دي تضاعفت في سليمان، يعني غلطة داود اللي هو ارتبط بأكثر من امرأة تضاعفت في سليمان. وأسوأ مشكلة حصلت بسبب الزيجات الكتيرة دي إيه؟ أن العيال دول طلعوا يكرهوا بعض، لأن مش من أم واحدة. أنتوا عارفين، اللي مذاكر منكم بقية السفر عارف أن أمنون وقع مع أبشالوم، وأدونية وقع مع الاثنين، وكانت شغلانة، وكانوا بيموتوا بعض. ده كله ليه؟ بسبب الزيجات المتعددة وبسبب أن داود ما ركزش في تربية أولاده تربية روحية. عارفين إمتى ركز؟ لما جاب سليمان. لسه قدامنا شوية على سليمان، سليمان ما تولدش لغاية دلوقتي، لكن طول الفترة دي كان داود مشغول بالحرب وبالملك، فلا بيربي أولاده في خوف ربنا، وعمال يتزوج بحرية بدون الرجوع لربنا، والحقيقة كل ده كان غلط، ودول مزقوا المملكة وتعبوا البلاد جدا بعد كده، وكانوا سبب مرارة لداود بقية حياته. إذن من الأصل تظل القاعدة اللي قالها الكتاب، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. الإنجيل ما قالش أكتر من امرأته، هي امرأة واحدة بس. وساعة ما دخلوا الفلك كان نوح مع امرأته، سام مع امرأته، حام مع امرأته، يافس مع امرأته، محدش كان متجوز أكتر من واحدة. وبهذا الشكل الأحادي بدأ آدم وحواء، وبهذا الشكل الأحادي بدأت الخليقة مرة أخرى بعد الطوفان. إنما كل اللي بيحصل ده فيه تجاوزات، تجاوزات، ولأنه هذا التساهل هو اللي خلى داود يتجاسر يوصل لتساهل أو أسوأ من كده بعد شوية، وياخد مرات واحد تاني. ما هو التساهل والتنازل يجيب تساهل وتنازل أكتر. فلما استباح أن يتزوج أكثر من امرأة، استباح يوما ما أن يأخذ امرأة القائد عنده، وطبعا دي كانت أوحش خطيئة في حياته، ودفع ثمنها غالي أوي. فمش هنقدر ندافع عن داود النبي في المرحلة دي، لأنه مع بداية الراحة تساهل في الموضوع ده، ودلوقتي بقى ملك ابتدى يتساهل في بعض الأمور، ويجيب عيال ويفرح بالعيال، لكن لا بيربي تربية روحية ولا ملتزم بالشريعة كما يجب. وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود أن إبنير تشدد لأجل بيت شاول. يعني إبنير اللي واقف لبيت شاول، أشبوشس ده يعني ما ملوش كلمة. وكانت لشاول سرية اسمها رصفة بنت إية. السرية دي اللي هي الجارية اللي كانت تعامل معاملة الزوجة. فقال إشبوشس لإبنير: لماذا دخلت إلى سرية أبي؟ أتاري إبنير خد الجارية بتاعت شاول دي وخدها لنفسه. فإشبوشس ابن شاول قال له: ما يحقلكش الكلام ده، دي كانت جارية أبويا. طبعا كلها سلوكيات يعني لا تليق بأولاد الله، طبعا يورينا قد إيه الفساد حتى في الناس دول، ما كانوش بقى ملتزمين بالشريعة. فاغتاظ إبنير جدا. يعني إيه؟ إبنير وقع مع إشبوشس نفسه، يعني الملك وقائد جيشه، بسبب الجارية دي. فاغتاظ إبنير جدا من كلام إشبوشس، وقال: ألعلي رأس كلب اليهوذا؟ هو أنت بتعملني كحتة كلب عشان تقولي أعمل وما تعملش؟ عاوز يقول له: مش أنت، أنت مش عارف أن أنا اللي حفظت عليك، وأنا اللي حميتك، وأنا اللي عملتك ملك؟ أنت من غيري كان الرجال داود موتوك. اليوم أصنع معروفا مع بيت شاول أبيك، مع أخواتك ومع أصحابه، ولم أسلمك ليد داود، وتطالبني اليوم باسم المرأة؟ يعني هو عارف أنه غلطان، فبيقول له: أنت هتحاسبني على الغلطة دي؟ ده أنا اللي كان في إيدي أسلمك لداود نفسه وموتك، لنقل المملكة من بيت شاول. لا، هكذا يصنع الله بإبنير وهكذا يزيده. حلف بأدغاز وتنرفز إبنير ده، وطبعا ده شخص ما عندوش مبادئ قوي. يعني كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له. قال له: احنا عارفين ان ربنا حالف لداود يبقى هو الملك، خلاص انا هشتغل لداود بقى وتوريني شطارتك. عيني عينك كده بتحدى الملك، لان إشبوشس شخصية ضعيف، إبنير هو اللي قوي ورئيس جيش. فالتاني لما عاتبه ما استحملش اللوم والعتاب، برضه هنا يورينا الكبرياء، هينتهي نهاية وحشة إبنير ده. من الكبرياء أنك لا تحتمل التوبيخ أو اللوم، لأنه الإنسان المتواضع يحتمل العتاب، يحتمل التوبيخ، وكلنا ممكن نغلط. إنما لما يجي حد يعاتبك أو يوبخك تصور لكرامتك، تبقى متكبر. فيها إيه لما الواحد يعاتب أو حد يلومه؟ شوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، وبهدوء رد. لكن هنا خدها على كرامته وقال له: انت شايفني ايه؟ طيب ده انا هعمل وهسوي، والحماقة بقى اشتغلت. لانه لن يحتمل أي كلمة توبيخ. طبعا قيادات الجيش دول ساعات يبقى فيهم كبرياء وفاكرين نفسهم ما بيتغلبوش، هو ويؤاب عندهم كبرياء، مع أيام هتشوفوا كلامته. هكذا يصنع الله بإبنير وهكذا يزيد، أنه كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له، لنقل المملكة من بيت شاول وإقامة كرسي داود على إسرائيل وعلى يهوذا من دان إلى بئر سبع. قال له أنا هروح أسلم المملكة كلها لداود غصبا عنك، مش أنا اللي معايا الحداشر سبط وأنا رئيس الجيش، طيب أنا هاخدهم كلهم وسلمهم لداود. كل ده من غلطة تبدو صغير. ولم يقدر بعد أن يجاوب إبنير بكلمة لأجل خوفه منه، يعني إشبوشس نفسه بيخاف من إبنير فمعرفش يرد عليه لأنه بيخاف من رئيس جيش مش قده، ما قدرش يرد عليه، سكت. فأرسل إبنير من فوره رسلا إلى داود قائلا: لمن هي الأرض؟ يقولون: اقطع عهدك معي وهو ذا يدي معك لرد جميع إسرائيل إليك. شوفوا فعلا بعت مراسيل لداود وقال له ايه هي الارض دي بتاعت مين، ما هي بتاعتك في الاول وفي الاخر، تعال اقطع عهدا معي ونرجع لك الارض كلها. وبدأ يساوم داود في ان المملكة كلها تتحد تحت قيادة داود الملك. طبعا داود ما يعرفش اللي بينهم، ففاكر ان الكلام ده مرسل عن إشبوشس، داود مش واخد يعني اخوانا في الموضوع. فقال: حسنا، داود يحب ان ما يبقاش في حرب، أنا أقطع معك عهدا إلا أني أطلب منك أمرا واحدا، وهو أن لا ترى وجهي ما لم تأتي أولا بميكال بنت شاول حين تأتي لترى وجهي. خلاص وفهم بقى أن المملكة كلها تبقى تبعه. قال له: بس أنا ليه طلب؟ أنا مجروح في كرامتي أن شاول زمان خد مراتي وادها لواحد تاني بعد ما أنا هربت، ميكال بنت شاول اللي كانت أول زوجة لداود، خدها شاول عشان يغيظ داود وأعطاها لرجل آخر. فداود دي كانت يعني وجعاه من زمان، وطبعا دي المفروض تكون معلمة فيه عشان ما يغلطش الغلطة دي هو، لكن للأسف ما خدش في باله. فقال له: لو هنعمل عهد ونرجع كلنا حبايب، أنا عاوز ميكال بنت شاول مراتي ترجع لي لأنها حقي قبل أي حاجة. وأرسل داود رسلا إلى إشبوشس ابن شاول يقول: أعطيني امرأتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمئة غلفة من الفلسطينيين. لو تفتكروا دي اللي شاول ساوم داود عليها عشان يخلص منه، ده كان شاول قال له تجيب لي 200 راس من الفلسطينيين مهر البنت، وداود في الأول كان ساذج مش واخد باله أن شاول عاوز يخلص منه، فقال: يا أبقى صهر الملك دي كبيرة قوي. فراح اجتهد وجاب الميتين راس دول، فطلع عند الموضوع كان عاوز يخلص منه. فبعد ما تزوجها وشاول هج عليه وهرب من شاول، شاول ادها لواحد تاني. فأرسل إشبوشس وأخذها من عند رجلها من فلطئيل ابن لايش. يعني إشبوشس ده اللي هو أخوها يعتبر، راح قال لها: سيبي جوزك وروحي ارجعي لداود جوزك الأولاني. وكان رجلها يسير معها ويبكي وراءها إلى بحوريم، فقال له إبنير: اذهب ارجع. فرجع. طبعا الأحداث دي كلها في ناس تتضايق وهي بتقراها تقول إيه اللخبطة دي، لخبطة حاجات لا تليق، بس هو ده المجتمع في الوقت ده، هو ده الجو السائد للأسف، في فساد وفي انحلال وفي حاجات وحشة. طبعا داود لما كان يركز في الصلاة ويقول مزامير يترفع ويتسامى ويمشي كويس، إنما لما ينزل للمستوى العام تلاقوا بقى اللخبطة والأسلوب الهمجي والخطايا المعتادة. وكان كلام إبنير إلى شيوخ إسرائيل قائلا: قد كنتم منذ أمس وما قبل تطلبون داود ليكون ملكا عليكم، فالآن افعلوا. يعني راح إبنير بقى لبقية شيوخ إسرائيل وتجاهل إشبوشس خالص، وقال لهم: بصوا يا جماعة كفاية أنا حرب، داود برضو احنا كلنا معرفة قديمة والراجل ما شفناش منه حاجة وحشة، تعالوا نتحد تحت ملكه. الآن افعلوا، لأن الرب كلم داود قائلا: إني بيد داود عبدي أخلص شعب إسرائيل. تلاحظوا الناس دول أحيانا يستخدموا اسم ربنا عند اللزوم، يعني هما ما لهمش في ربنا، اللي زي ابنير ده ما لهش في ربنا. إنما لما يجي يقنع الناس ساعة اللزوم يقول ربنا قال. في ناس تستخدم اسم ربنا باطلا، وطبعا دي وصية في العهد القديم، اوعى تستخدم اسم ربنا باطلا. يعني هنا من أجل المصلحة قال لهم ربنا وعد داود وقال له الملك ليك، دلوقتي افتكرت ربنا. طب ولما كان ربنا وعد داود من بدري حاربته ليه؟ وقفت قصاده ليه؟ إنما هنا الناس ساعات تستخدم الدين أو اللغة الدينية عشان يمشوا مصالحها، لكن بدون أمانة وبدون التزام. الرب كلم داود قائلا: إني بيد داود عبدي أخلص شعب إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائهم. وتكلم ابنير أيضا في مسامع بنيامين، وذهب ابنير ليتكلم في سماع داود. اجتهد بشدة في كل الجهات أنه يوحد البلاد، كل ده انتقاما من إشبوشس، يعني مش بيعمل حاجة كويسة. ليتكلم في سماع داود أيضا في حبرون بكل ما حسن في أعين إسرائيل وفي أعين جميع بيت بنيامين. فجاء ابنير إلى داود إلى حبرون ومعه 20 رجلا. راح بقى لداود بنفسه بالأعداء المفروض، لكن بعد المراسيل اللي راحت وجت دي، داود اداله أمان، فخد 20 قائد معاه وراحوا لداود في حبرون بنفسه يعقدوا معاه الصلح. فصنع داود لابنير وللرجال الذين معه وليمة، وقال ابنير لداود: أقوم وأذهب وأجمع إلى سيدي الملك جميع إسرائيل. بعد الوليمة قال له: ليك علي، هطلع من هنا أجمع لك كل الأصباط الـ12. بعد ما كان لقمة مع داود، وداود استضافه وأكرمه وخلاص، والمفروض الدنيا هتمشي كويس. فيقطعون معك عهدا وتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. فأرسل داود ابنير فذهب بسلام. ابنير طالع من خيمة داود مبسوط ومتفاهمين وصحاب، وما نعرفش مستخبي له ايه. اللي لسه في الموضوع بقى مشكلة كبيرة هو يؤاب، اللي بينه وبين ابنير طار. يا ترى يؤاب ده هيعمل ايه انتقاما لأخوه؟ مرة جاية نكمل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.